الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، كنا نتكلم في الأسابيع الماضية عن بعض أبواب العبادات، ومنها الذبح. والذبح هو إراقة الدم، المقصود بالذبح عندنا في هذا الباب هو إراقة الدماء وإذهاب الروح تقربا إلى الله جل وعلا، تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وقد يكون ذلك واجبا كالذبائح التي تذبح في أجل التمتع والقران، وفدية عن فرض واجب، أو فعل محظور في الحج. وقد يكون ذلك مستحبا مندوبا كالأضاحي، على قول من يقول بأنها سنة وليست في واجب. وعرفنا الذبح الشركي والذبح الشرعي والذبح المباح، ثم انتقل المؤلف على ذلك إلى باب يتعلق بالذبح قد يقع فيه بعض الناس، وهو أن يذبح لله بمكان لا يذبح، بمكان يذبح فيه لغير الله. أن يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، كان يكون هذا المكان كان فيه صنم من أصنام المشركين أو وثن من أوثانهم يذبحون له، أو كان فيه عيد من أعياد المشركين يعتدون النجيس عنده، فيأتون بمظاهر الشرك في هذا المكان. فعقد المؤلف هذا الباب الذي معنا، الذي هو الباب العاشر، وهو باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقد تكلمنا على الترجمة وما يتعلق بالآية الكريمة، وعرفنا أنه مما يؤخذ من هذه الآية من قوله تعالى لا تقم فيه أبدا، أن المقصود بهذا المنع من الصلاة في مسجد الضرار الذي اتخذه المنافقون لحرب الدعوة الإسلامية وللرفض ولمضارة مسجد قباء أو مسجد المدينة أو المسجد النبوي. فمنع ربنا جل وعلا نبيه والمؤمنين من أن يصلوا فيه أبدا، لا تقوم فيه أبدا، يعني لم يقل الآن وسيرخص لكم بعد ذلك، بل منعه أن يقوم فيه ومن معه المؤمنين أبدا. وعرفنا أن هذا يؤخذ منه أن البقاع تتأثر بالنيات الفاسدة، النيات الفاسدة الخبيثة تؤثر على البقعة، تؤثر على البقعة فتجعلها خبيثة، والنيات الصالحة تؤثر على البقعة فتجعلها صالحة. فلما منعوا من الصلاة في ذلك المسجد أمروا بأن يقوموا مع المؤمنين في أول مسجد أسس على التقوى، وهو إما أن يكون مسجد قباء أو المسجد النبوي، أيهما كان فإن الفائدة حاصلة. ثم توقفنا عند حديث ثابت بن الضحاك الذي هو حديث الباب، قال وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، وهو أول درس اليوم، وثابت بن الضحاك هو ابن خليفة الأشهلي أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، المتوفى في سنة 64 بعد الهجرة قال نذر رجل أن ينحر إبلا ينحر أو يذبح قد يكون في بعض النسخ يذبح لكن الأصح النحر لأن النحر يكون للإبل والذبح يكون لغير ذلك والبقر قد يكون فيها النحر والذبح فالنحر هو لعل بعضكم يعرفه والبعض يعرفه والنحر الإبل يكون بوضع السكين أو الحربة في اللبة التي في البعير توضع في اللبة الحربة أو السكين فيخرج الدم ويهراق الدم بخلاف الذبح الذي يكون لغير ذلك من البهائم فإنه يكون في قطع المريء أو الحلقوم مع الوددين يقطع الحلقوم مع الوددين اللذين على جانبي الرقبة أما النحر فإنه يطعن البعير في لبته بالحربة أو بالسكين فيخرج الدم المسفوح ويكون هذا هو طريقة الطريقة الشرعية لتزكيته إذن قال نذر رجل والنذر في اللغة هو الإيجاب أو الالتزام وسنتكلم إن شاء الله سبحانه وتعالى الليلة على الباب القادم خاص بالنذر ومسائل النذر و بيان النذر عبادة على التفصيل الذي سنتكلم فيه اليوم أو الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى بعد هذا الباب فنؤجل الكلام على النذر إلى الباب القادم لكن نقول هنا بأن النذر هو يطلق في اللغة على الإيجاب أو الإلزام وفي الاصطلاح يقال بأن النذر التزام خاص أو إيجاب خاص التزام أو إيجاب خاص لأن يلتزم المكلف فعل شيء لم يجب عليه بأصل الشرع يلتزم المكلف فعل شيء ليس أصلا واجب عليه كان يقول مثلا لله علي أن اعتمر في هذه السنة مثلا او لله علي ان اخرج من مالي هذا الشهر 100 جنيه لفلان الفلاني فهذا شيء اوجبه على نفسي او لله علي اليوم او ليلة اصلي 7 ركعات او 9 ركعات او غير ذلك فهذا شيء لم يجب عليه لاصل الشرع فهو اوجب والزم نفسه بهذا الشيء وهذا سيأتي ان شاء الله احكامه في الباب القادم بعد هذا الباب هذا الرجل الذي معنا نذر ان ينحر ابلا السؤال الآن موجه لكم الإبل جمع ولا مفرد ما مفردها ها؟ كيف تأتي هكذا عندما نقول بقر بقر ما مفرد البقر بقرة طيب الإبل طيب يعني هل أين المفرد يكون من الجنس أنت الآن سأتون بمفرد من جنس آخر عندما نقول تمرات مفردها تمرة ممكن نقول مفردها رطبة لا عندما نقول أغنام مفردها أو ماعز مفردها فكيف نأتي الآن ما مفرد الإبل ها ها زي هذه نعم مثلا يقول مثل النساء جمع ما مفرد النساء نقول ليس لها مفرد بل هي اسم جنس ليس لها مفرد من جنسها بل هي اسم جنس، فنقول الإبل ليس لها مفرد من جنسها، بل كما قلتم قد يطلق المفرد نقول الناقة أو البعير. الناقة طبعا تكون الأنثى، تكون الأنثى، والجمل ذكر، فلا مفرد لها من جنسها. نحر نظر أن ينحر إبلا ببوانة، بوانة أو بوانة يجوز فيها الأمران، اسم مكان، بوانة أو بوانة اسم مكان قريب من مكة، أسفل مكة يعني جهة منتماش جهة اليمن، قريب من منطقة تسمى يلملم، وهي أحد المواقيت المكانية الذي سيحرم للقادم من جهة الجنوب أو من جهة مكة، تكلمنا عليها في دروس الحج. يلملم، ياء ولام وميم ولام وميم، وتسمى الآن السعدية، قرية أو وادي يسمى السعدية. فبوانة إما أن يكون المراد به هذا المكان، أو قالوا بأنها هضبة وراء ينبع، وراء ينبع يعني اختلف الآن الطريق، بدل ما كانت جهة الجنوب تصبح جهة الشمال وأنت رايح إلى المدينة. فأيا كان المكان فإنه لن يؤثر في الحكم، ولكننا عرفناه فقط لتعرفه. نحر هذا الرجل أن ينحر إبلا بهذا المكان أو بذاك المكان، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء يسأله يقول أن نظرت أن أنحر إبلا أيا كان عددها في هذا المكان، فماذا تقول أو ما رأيك؟ فيؤخذ من هذه الكلمة فائدة عظيمة، أنه ينبغي للناس وللعوام ولطلاب العلم أن يرجعوا لأهل العلم في مسائلهم ومشاكلهم التي يترتب عليها أحكام. ينبغي للناس أن يستشيروا وأن يستفتوا أهل العلم، وليس كل إنسان يصنع من دماغه يعني من ذهنه ما شاء كيفما شاء. كثير من الناس الآن يسأل بعدما يقع في الحكم وينتهي الحكم، يقول أنا فعلت كذا وكذا، طب أين كنت قبل أن تفعل هذا الفعل أو تفعل هذا الحكم؟ لا، مباشرة ينفذ، وبعد ما يقع في إشكال يأتي يسأل، فكأن الجواب عندئذ لا يكون له كبير فائدة إلا أن تقول أنك يعني أتمت ووقعت في محرم أو لم تقع أو نحو ذلك. فالأصل أنك إذا أشكل عليك شيء أنك تسأل أهل العلم فيما أشكل عليك قبل أن تقدم على الفعل. فلما جاء يستفتي ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم استفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم واستفسر منه، فسأله عدة أسئلة، هل كان فيها كذا، هل كان فيها كذا، فأخذ من هذا أهل العلم أن المفتي عليه أن يستفصل ويستفصل من المستفتي، والمستفتي عليه أن يجيب عما يسأل عنه المفتي، ولا يعني يتضجر من السؤال، لا يقول له هذه أسئلة كثيرة هذا كأنها محاكمة أو نحو ذلك، لا، أنت تريد الجواب. بعض الناس يكون عنده في السؤال طريقة جميلة في السؤال، وقد يلحن في السؤال، وقد بلغتنا يعني يضحك على المسؤول بكلام جميل معسول، فيأخذ الجواب الذي يريده هو ولا يأخذ الجواب الحق في المسألة. فينبغي على المستفتي أن يتقي الله في سؤاله وأن يسأل بحسب المطابقة للواقع، وكذلك المفتي له أن يستفسر ويستفصل من هذا المستفتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيه، يعني في هذا المكان، وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ وعرفتم كثيرا مر بنا الفرق بين الوثن والصنم، وقلنا الصنم ما كان منحوتا على صورة معينة، الصنم ما كان منحوتا على صورة معينة، أما الوثن فهو أهم من ذلك، فقد يكون منحوتا على صورة وقد لا يكون منحوتا. فمن عبد قبرا من القبور أو أشرك عند قبر فقد أتى وثنا من الأوثان، ومن أتى عند جدار من الجدر يلتمس فيه البركة أو عمود أو نحو ذلك فقد أتى وثنا من الأوثان ونحو ذلك. ويصدق ذلك أو يشهد بذلك حديث: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالوثن عام من أن يكون صنما، قد يكون صنما وقد يكون غير ذلك. قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ وقلنا لكم بأن المقصود بالجاهلية هي ما كان قبل البعثة النبوية، ما كان قبل الرسالة والوحي، هذه الجاهلية العامة. وقلنا لكم بأن الجاهلية العامة قد ارتفعت بنزول الوحي وظهور الرسالة، ولا يصح لأحد أن يقول الآن نحن في جاهلية أشد من الجاهلية الأولى. هذا كلام يقع فيه بعض الخطباء وبعض الدعاة، وأخذوا هذا كما قلت لكم من كتب أو بعض كتب القرآن في كتاباته في وقت الجاهلية بهذا الوقت، فتابعوا على ذلك، وهذا الكلام خطأ ونبى عليه العلم، وأنه لا توجد بعد البعثة النبوية وبعد نزول القرآن جاهلية أشد من الجاهلية الأولى التي لم يكن فيها القرآن والسنة، لكن هناك جاهليات تختلف بحسب الأوصاف أو الأماكن. فقد يكون إنسان معين فيه جاهلية في بعض الأوصاف، وقد يكون مكان معين تشتد فيه الجاهلية عن مكان آخر فيه العلم والهدى والنور وظهور القرآن ونحو ذلك. فتختلف الجاهليات باختلاف الأماكن والصفات في الأشخاص وفي الأماكن، لكن لا يوجد ولا توجد جاهلية أشد من الجاهلية الأولى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة حتى يأتي أمر الله أو ظاهرين. في ألفاظ كثيرة حديث معاوية رضي الله عنه في الصحيحين، فمعنى هذا أنه لا يزال في هذه الأمة الحق ظاهرا، والظهور والخفاء أمر نسبي، فقد يظهر في بلدة ويقل في بلدة أخرى، وقد يخفو ويخفت نور الحق في مكان ويكون ساطعا قويا في مكان آخر، فيختلف الظهور والخفاء بحسب الأماكن، وقبل هذا بحسب ظهور العلم أو عدم ظهوره في الأماكن. فالأماكن التي يكثر فيها العلم ويجد فيها أهل العلم لتعليم الناس، وطلاب العلم يعلمون الناس، والدعاء ينشرون الدعوة، يقل فيها الجهل ويكثر فيها الخير وتقل فيها مظاهر الجاهلية، والعكس بالعكس. هل كان فيها وثن أو ثان جاهلية يعبد؟ قالوا، يعني هذا بلفظ الجمع السائل واحد، وهنا الذين أجابوا الصحابة قالوا: لا. قال: فهل كان فيها في ذلك المكان عيد من أعيادهم؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: العيد اسم لما يعود، العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه المعتاد، العيد يطلق على ما يعود من الاجتماع العام، يعتاد الناس أن يجتمع كل سنة أو كل شهر كل أسبوع في مكان معين أو لزمان معين، اسم لما يعود يعني يتكرر من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائد بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع. يعني العيد قد يكون كل سنة، وقد يكون كل ستة أشهر، قد يكون كل شهر أو أسبوع، وقد يختص العيد بمكان بعينه. قد يختص العيد بمكان، يعني اعتاد الناس أن يجتمعوا في مكان معين فيتخذوا هذا المكان عيدا، بمعنى أنهم تعودوا أن يجتمعوا في هذا المكان، كما اعتاد المسلمون أن يجتمعوا في عرفات مثلا في توقيت معين، وكما اعتاد المسلمون أن يجتمعوا مثلا في مزدلفة في توقيت معين، وهكذا الأعياد الزمنية. الأعياد الزمنية عندنا في الإسلام عيدان، فطر والأضحى، وعند الناس أعياد أخرى الآن اتخذوها أعياد بدعية كعيد الأم وعيد شم النسيم والأعياد الأخرى الكثيرة التي ترون مكتوبة في التقاويم أو في النتيجة. فالعيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد. هل كان فيها عيد من أعيادهم، يعني عيد مكاني أو عيد زماني؟ قالوا لا. فقال له أوفي بنذرك، أوفي بنذرك، أوفي هذا كان أمر ولا مضارع ولا ماضي؟ طيب تكتب كيف؟ أوفي ولا أوف بالفاء فقط؟ ما الصواب؟ تمام، يوم انت مذاكر ما شاء الله. كويس، فعل امر مجزوم هنا الان بحذف حرف العله، فالفاء تكون تحتها كسره فقط. او في بنذرك، ثم قال فانه لا وفاء. انظر الان الى الفاء هذه، الان الفاء هذه تفيد ان ما بعدها ترتب على ما قبلها، فانه لا وفاء، يعني بعدما سأل الأسئلة وعرف أن هذا المكان ليس فيه عيد لأعياد المشركين، لم يكن فيه عيد ولم يكن فيه صنم من أصنامهم يذبحون له، قال فأوفي أو أوفي بنذرك فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله. لا وفاء بنذر في معصية الله. واحد مثلا نظر إذا نجح ابنه أن يشرب الخمر مثلا أو يوزع سجاير على أهل الحي بمناسبة نجاح ابن، وجاب علب السجاير والأرصاص عشان يبدأ يوزعها، يقول يا جماعة أنا عقدت النية ونظرت أن أوزع لنجاح الابن هذا الشيء، فهذا نذر معصية، هذا نذر معصية، نقول له لا وفاء بهذا النذر، لا وفاء بنذر المعصية. لكن هل تكون عليه كفارة أم لا؟ على خلاف أهل العلم، سنذكره بالتفصيل في الباب القادم. فمنهم من يقول بأن عليه كفارة وإن كان هذا نذر معصية، لكنه ينعقد ولا يجوز له الوفاء به. ومنهم من يقول نذر المعصية لا ينعقد أصلا ولا كفارة فيه، لا ينعقد أصلا ولا كفارة فيه. قال لا وفاء بنذر في معصية الله، لا يجوز الإنسان أن يبادر بالوفاء بنذر في معصية. وقلنا سيأتي الكلام فيه مفصلا. ولا فيما لا يملك ابن آدم، في رواية في زيادة في ذكرها الحافظ في البلوغ، ولا في قطيعة رحم، يعني قبل لا يملك ابن آدم ولا فيما لا يملك ابن آدم، قال لا وفاء في بنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم. وهذا الحديث كما ترون صحيح. فيما لا يملك ابن آدم كان تنذر مثلا أن تعتق عبد جارك، مثلا واحد عنده جار لك عنده عبد أو عنده عبيد، قال إذا نجح ابني اعتقت واحدا من عبيد جاري، هذا لا يجوز. أو واحد مثلا ينذر أنه إذا توظف في المكان الفلاني الوظيفة الفلانية يطير من فوق سطح البيت، يعني شدة الفرح، قال إذا توظفت في المكان الفلاني فأطير من فوق سطح البيت. هل هو يملك الطيران؟ لا يملك الطيران. هل يقول ماذا أصنع؟ أنا أصير عتنى أوفي بنذري وزي ما تيجي تيجي؟ لا، نقول له لا وفاء بنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم. فأنت لا تملك عبيد جارك ولا تستطيع الطيران. ويبقى الكلام في موضوع الكفارة على ما ذكرت لكم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، قال على شرطهما، شرط من ذا؟ البخاري ومسلم. طيب، قال فيه مسائل. المسألة الأولى تفسير قوله تعالى لا تقم فيه أبدا، تكلمنا عليها مطولا في الدرس الماضي. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض، وهذا ذكرناه. ومن أيضا الفوائد التي نضيفها في هذه المسألة قصة قاتل المئة الذي قتل 99 نفسا ثم سأل العابد فأفتاه أنه لا توبة له فأكمل به المئة، ثم سأل العالم فقال من يحول بينك وبين التوبة، ثم دله على قرية صالحة، قال اذهب فاعبد الله فيها فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. فأمره أن يخرج من القرية الخبيثة الفاسدة التي أتى فيها أو قتل فيها 100 نفس. تشك أن هذه القرية الخبيثة التي حصل فيها كل هذا القتل من شخص واحد ولم يحصل له من أهلها زجر ولا رفع، يعني تركوه لغاية ما قتل 100 نفس، ماذا تكون هذه القرية وما حالها؟ فدله إلى أن يترك القرية الخبيثة ويذهب إلى القرية الصالحة. فهذه مسألة مهمة ينبغي على الداعية وطالب العلم أن يراعيها في كلامه. يعني إذا جاء له واحد عنده توبة تحدث توبة ونحو ذلك ورأى وجوده في نفس بلدته أو قريته سيزيد الأمر وسيرجع عليه مرة ثانية المعاصي، فإنه ينصحه بتغيير القرية. فإن لم يستطع يغير الحي، يغير المكان بقدر الإمكان بحسب المستطاع. يعني لو فرضنا هو إنسان ساكن بالإيجار، ما بتفرش بقى معاه، لو وجدنا نفس الإيجار هذا في أطراف البلدة بنفس السعر اللي ساكن به في الطرف الآخر، نقول له تحول من هذا المكان الذي أنت استمرأت المعصية فيه إلى المكان الآخر، فإن فيه هناك أحد المساجد أو قوم من الدعاء أو من طلاب العلم تسكن عندهم ومعهم يحثونك على الصلاة في أوقاتها وعلى الطاعات وحلق القرآن ونحو ذلك. هذه مسألة لابد الطالب العلم والداعية والخطباء الذين يصعدون المنابر أن ينتبهوا لها. تأثير المعصية في البقعة وفي المكان، لأنك إذا تركت هذا الشخص على ذاك الواقع في نفس المكان فيعني خلما لتحصل النتيجة إلا أن يشاء الله جل وعلا شيئا. وكذلك الطاعة، الطاعة تؤثر في المكان، المساجد التي فيها الصلاة والذكر أفضل عند الله من الأسواق، المساجد التي فيها قراءة القرآن وفيها الصلاة وفيها الذكر أفضل، هذه البقاع أفضل عند الله من الأسواق ونحو ذلك. المسألة الثالثة رد المسألة المشكلة أو المشكلة تمشي إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، وهو أنه أشكل عليه أو أشكل عليه الدرس في ذلك المكان، فسأله واستفسر منه عن مواصفات هذا المكان حتى زال الإشكال ولم يوجد مانع من الذبح في ذاك المكان، أن هذا المكان لم يكن فيه معصية، لم يكن فيه شرك، لم يكن فيه عيد أعياد المشركين، فلا مانع أن تذبح فيه. وأنت كذلك يصح لك أن تنذر أن تذبح في مكان ما، مثلا نقول أن نذرت مثلا النجاح أو بدون شرط أن أذبح لله سبحانه وتعالى في المكان الفلاني، مكان مثلا من أماكن في البلدة في أطرافها في أطرافها ونحو ذلك، أو عند المكان الفلاني، ولا تقصد شيئا معينا في المكان، لا تقصد أن الجن مثلا يقصدون هذا المكان أو يجتمعون فيه، أو أن بعض الذين يأتون المشايخ أو الأولياء أو القبور مثلا يفعلون فيه حلقات الذكر التي تسمى بالحضرة ونحو ذلك. يعني إذا اخترت مكانا ليس فيه مواصفات من تلك فلا مانع، يكون هذا من المباح، يكون هذا من المباح. لو واحد مثلا نذر أن يعتكف، واحد مثلا موجود في مكة ونذر أن يعتكف في بيت المقدس، أو يعتكف في مسجد عمرو بن العاص، يقول له لا تذهب إلى مسجد عمرو بن العاص واعتكف في الحرم، فإنه ليست في مسجد عمرو بن العاص في القاهرة مزية على غيره، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى. فنقول له اعتكف هنا في المسجد الحرام لأن الاعتكاف فيه أفضل والصلاة فيه أعظم، فيه أعظم، ولا تشد الرحال إلى مسجد غير هذه الثلاثة. طيب الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، يعني إذا كان هناك احتمال في الجواب يترتب على احتمال في السؤال فإن المفتي يستفسر من السائل. السادسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به، وهذا تكلمنا عليها قبل قليل، تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به بشرط إذا خلى من الموانع. ما يجيش واحد يقول أنا أنذر أن أذبح ذبيحة عند قبر المرسي أبو العباس مثلا أو الحسين أو نحو ذلك، نقول له لا، ونرجع عليه في الكلام الذي ذكرناه في أول الباب. أما إذا خلى أو خلت البقعة من الموانع فلا مانع من ذلك. نعم. ليس هناك أفضلية، هذا من باب المباح، لكن إذا لم يكن لهذا المكان أي معنى فإن هذا فيه تضييع الأموال والسفر أو فيه ومشقة في انتقال نذر من مكان إلى مكان ونحو ذلك، يعني يكون من باب العبث. المسألة الثالثة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، ولو بعد زواله. هذه مسألة مهمة وجيدة لكن تحتاج توضيح. المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في هذا المكان وثن أو ثان الجهرية والوثن هذا أزيل. لماذا؟ لأنه يخشى أن يرجع أو أهل ذلك المكان يرجعون الوثن هذا بعد ذلك، ولأجل المشابهة ولأجل اتحاد الصورة. أنت تسبح لله في هذا المكان وكان قبل ذلك غيرك يسبح لغير الله في تلك البقعة، فمن رأت تسبح أو تنذر بأي نذر كان، كان تضع شبوع أو نحو ذلك في ذلك المكان، يظن أنك تفعل فعل المشركين، لأن صورة الفعل التي تأتي أنت بها مثل صورة فعل المشركين، فالمنع لأجل ذلك. لكن هناك سؤال مهم يحتاج إليه الناس، خاصة الذين يعيشون في البلاد الأجنبية، فبعضهم يشتري معابد اليهود وكنائس النصارى ويقلبها إلى مساجد أو معاهد إسلامية فيها مصلى يصلي فيه الطلاب ويدرسون نحو ذلك. فهل هذا في إشكال؟ الجواب لا، ليس في إشكال. لماذا؟ الجواب لأن أولا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان في المكان الذي بني فيه، كان قبل ذلك في قبور للمشركين، نبشت هذه القبور وأزيلت من مكانها وبني في هذا المكان أول مسجد على قول من أقوال أسس على التقوى. والثانية أن الصورة تغيرت تماما، يعني بعد مكان كنيسة أصبح مسجدا يرفع فيه الأذان، تقام فيه الصلوات، تقام فيه حلق الذكر، حلق القرآن، طلب العلم، محاضرات نحو ذلك. فليس هناك الآن أي وجه للمشابهة بما سبق من أحوال الكنائس أو أحوال معابد النصارى. هذه الصورة مهمة لأن في الحقيقة تحصل كثيرا في الخارج، وكثيرا من الجاليات التي تعيش هناك يعني يشترون هذه الأماكن، يشترون هذه الأماكن أماكن المعابد ويبدلونها إلى مدارس ومراكز إسلامية، فيحتاجون إلى هذه المسألة فلا إشكال فيها. المسألة السابعة المنع منه، يعني من الوفاء بالنذر إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، هذا واضح بقوله هل كان فيها عيد من أعيادهم. المسألة الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، لأنه نذر معصية. تقول فماذا أصنع؟ نقول هذا النذر معصية، لا يجوز لك أن توفي به. ماذا أصنع؟ نقول لا توفي، هل عليك كفارة أم لا؟ عرفتم أن بعض أهل العلم يوجب عليه كفارة وبعضهم يقول لا كفارة في نذر معصية. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصدوا، الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم. بعض الناس في شم النسيم يقول أنا أحتفل بشم النسيم لكنني لا أقصد مشابهة الفراعنة أو النصارى أو اليهود في ذلك العيد. الشيخ يقول ولو لم يقصده. لماذا؟ لأن حصلت المشابهة المحظورة، حصلت المشابهة المحظورة، فقصد القصد في المشابهة ليس شرطا، ليس شرطا في منع العمل، بل يمنع منها ولو لم تقصد. لماذا؟ للاشتراك الظاهر في الصورة. أقول له حتى لو أنت لم تقصد فإن صورتك الآن وأنت تأكل البيض الملون وتخرج إلى الحدائق والمنتزهات، صورتك صورة الفرعوني أو النمراني أو اليهودي الذي يحتفل بهذا العيد عندهم، والناس لا تعرف ما في القلوب ولا تعرف ما في النيات. فالشيخ يقول الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. كذلك بعض الناس الذي يتشبه بالنصارى أو بعض اللاعبين الكفار أو المغنين ونحو ذلك في لبسهم أو في شكلهم، ويقول أنا لا أقصد حب الكفار أو حب الشرك ونحو ذلك. نقول له المشاكلة الظاهرة موجودة، وهذا يدخل في محبة أهل الشرك، يتولي أهل الشرك. وقد وأنت تعرف الحديث أن من تشبه بقوم تشرب معهم أو هو منهم إلى غير ذلك، في يعني في كلام ليس هذا محله في التفصيل. العاشرة لا نذر في معصية. كلمة لا نذر في معصية يعني لا نذر موجود ولا لا وفاء لنذر. لا وفاء لنذر، لأن الإنسان قد ينذر المعصية، كما مثلنا لمن يقول إذا نجح يبني توزع التجارب والتخان، هذا نذر في معصية. فنقول لا نذر في معصية يعني لا وفاء لنذر في معصية. الأخيرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، أيضا لا وفاء لنذر لابن آدم فيما لا يملكه فيما لا يملكه. ننتقل إلى الباب الذي بعده وهو درس هذه الليلة. اقرأ الباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر. وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه
فلا يعصي. نعم. في مسائل، اقرأ المسائل.
فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر. الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفوه إلى غيره شرك. الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.
نعم. هذا الباب لعله الباب الحادي عشر إذا استثنينا مقدمة، وهو يذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى نوعا آخر من أنواع العبادات التي لا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. في البابين السابقين تكلم عن الذبح، وأردف هذا بالكلام على النذر، وأيضا أظنه مشى على هذا التفسير في كتابه الأصول الثلاثة في ذكر أنواع العبادات في كتاب الأصول الثلاثة. فيذكر الآن عبادة أخرى من العبادات التي إذا أخلص الإنسان فيها لله جل وعلا فقد أتى بالتوحيد، وإذا صرفها لغير الله فقد نجد وأتى بالشرك والتنديد. إذا صرفها لغير الله فقد أتى بالشرك والتنديد، وهو وهذه العبادة هي النذر. نرجع نقول: ذكرنا فيما مضى أن النذر هو الإيجاب في اللغة، وأنه في الشرع إيجاب خاص، وفي الاصطلاح إلزام الإنسان أو المكلف نفسه شيئا يملكه. إن إلزام الإنسان نفسه شيئا يملكه قالوا غير محال، يعني ليس من المحالات أو الأشياء المستحيلة. وهذا الشيء ذكرنا أنه لا يجب بأصل الشرع، يعني الشريعة لم توجب عليك هذا الشيء، أنت أوجبته على نفسك. طيب، النذر ينعقد بأي صيغة كان. النذر ينعقد بأي صيغة، ليس له صيغة معينة، بل كل ما دل على إلزام الإنسان نفسه بشيء فهو نلزم، كل ما دل على إلزام الشخص نفسه بشيء فهو نلزم. كان يقول لله علي نلزم، أو لله علي عهد، أو لله علي أن أفعل كذا ونحو ذلك. حكم النذر، حكم النذر في الشريعة، يعني حكم النذر ابتداء في الشريعة، النذر المطلق، هناك نذر مطلق وهناك نذر مقيد، هناك نذر مطلق وهناك نذر مقيد. الشريعة لم تأتي بالنذر، يعني لم تأتي بنصوص الشريعة نصوص تحث على النذر، بل جاء في الحديث الصحيحين النذر لا يأتي بخير، النذر لا يأتي بخير، بل وإنما يستخرج به من البخيل، وفي رواية الشحيح، النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. يعني النذر، وفي رواية أيضا قبل هذا، لا يقدم ولا يؤخر شيئا، يعني من قدر الله، النذر لا يقدم ولا يؤخر شيئا من قدر الله. يعني الحكم والقضاء الموجود في اللوح المحفوظ نافذ سواء انت نذرت ام لا. يعني لو كان مكتوب لك مثلا انك تنجح في الامتحان، فلك تنجح في الامتحان سواء نذرت ام لم تنجح. فالنذر لا فائدة منه، لا شرعية ولا قدرية. يعني كما قلنا ليس فيه فائدة قدرية، فإنه لن يقدم ولن يؤخر شيئا مما في اللوح المحفوظ، ولا فائدة فيه شرعية، لأن الشرع لم يأمرك ابتداء بالنذر، لم تأتي الشريعة، لم تأتي النصوص، ولم تأمرك أن تنذر. لماذا؟ لأن الإنسان الذي ينذر يكلف نفسه ويلزم نفسه بشيء جديد لم تأتي به الشريعة، ولم يوجبه الله جل وعلا عليه في شرعه، فهذا فيه نوع من المشقة. أنت عندك واجبات شرعية، واجبات دينية لها أدلتها من الكتاب والسنة، فلماذا تلزم نفسك بالتزامات وتوجب على نفسك أشياء لم يوجبها الله جل وعلا عليك؟ فهذا فيه مشقة على الشخص. لذلك النذر ابتداء ليس بمحمود وليس بمرغب فيه، بل أهل العلم فيه على قولين، منهم من يقول النذر مكروه ابتداء النذر، ومنهم من يقول هو محرم، وممن قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأنه لا فائدة فيه ولم يأمر به الشرع، وفيه مشقة على الإنسان أن يلتزم أو يلزم نفسه بأمور لم يلزمه بها الشرع. هذا بالنسبة لابتداء النذر. لكن لو فرضنا أن الإنسان نذرا في غير معصية، أو نذر خلاص، فما حكم هذا الوفاء بهذا النذر؟ هذا الآن فيه ستة أقسام تنتبه لها. يعني سنتكلم الآن عن حكم الوفاء بالنذر. حكم الوفاء بالنذر، تكلمنا على حكم عقد النذر ابتداء، عرفنا أنه ما بين الكراهة والتحريم. طيب ما حكم الوفاء بالنذر؟ هذا الآن ينقسم إلى ستة أقسام سنلخصها لكم. القسم الأول النذر المطلق، النذر المطلق كان وهو الذي لم يعين فيه الشخص شيئا. يقول الإنسان لله علي نذر بس. لله علي نذر ما حددش أي حاجة، لم يحدد شيئا ولم يجعله مشروطا بشيء. فكيف يخرج الإنسان من هذا النذر؟ بأن يكفر كفارة يمين، بأن يكفر كفارة يمين. وقبل أن نسترسل تعرفون أن كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، يعني من أوسط الإطعام، إطعام وسط أو كسوتهم، يعني كلهم ملابس. لو نفترض واحد عنده ملابس مثلا، في وقت الملابس تكون في أطرف من الأكل، قد يأتي أزمنة الناس يغلو عندهم الطعام، وقد يكون عند الإنسان محل أو مخزن أو مصنع إلى غير ذلك، ممكن يخرج ملابس أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إلى حملة. إذن عندك 3 أشياء: الإطعام، الكسوة، تحرير رقبة. من لم يجد واحد من هذه 3 فله عندئذ أن ينتقل إلى الصيام، لأن الناس ما عندهاش. أكثر العوام يقول لك أني عملت كذا أصوم مباشرة، نسأله تستطيع أن تطعم 10 مساكين؟ يقول نعم. يقول ابدأ أنت لك واحدة من هذه 3: الإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة. الآن ما فيش رقبة، فإما أن تأتي بالكسوة أو بالإطعام، فإن عجزت فإن لك أن تنتقل إلى الرابعة وهي الصيام. نحن ثبتنا هذه لأننا نحتاج إليها الآن. إذن أقسام النذر من حيث الوفاء به: واحد، النذر المطلق وهو الذي لم يعين فيه شيئا، لله علي نذر، عهد لله علي نذر، هو غير معروف يريد يخرج من نذر هذا، نقول له عليك كفارة يمين على ما وضحنا. هناك حديث في كفارة اليمين لكنه حديث ضعيف، نصه: كفارة النذر إذا لم يتم كفارة يمين، رواه الترمذي، لكن هذا الحديث فيه ضعف لا يصلح لتشهاده. كفارة النذر إذا لم يتم كفارة يمين. النوع الثاني: نذر الخصومة أو اللجاج والغضب. يعني واحد في خصومته زعلان مع واحد، شاكل مع واحد، أو بتعارك معاه، في اللجاج أو الغضب أو الخصومة، نذر نذرا، يقصد بهذا النذر أن يمنع نفسه من فعل شيء أو يحث نفسه على فعل شيء أو يصدق شيئا أو يكذب شيئا. يعني نذر الخصومة واللجاج يقصد به المنع أو الحد أو التصديق أو التكذيب. نذر اللجاج والخصومة يراد به المنع من شيء أو الحد على شيء أو تصديق شيء أو تكذيب. يعني يقول مثلا واحد يقول له الشيء الفلاني حصل، يقول لو كان حصل أنا أنذر أو عهد علي أن أصوم 10 أيام. لو كان هذا الشيء الذي تكلم عنه حصل، إذن هو قصد من هنا التكذيب. أو يقصد مثلا منع نفسي من فعل شيء، يقول إذا أنا فعلت هذا الشيء فإن نذر علي أو عهد علي أن أصوم 10 أيام. فهو قصد من النذر ماذا؟ قصد منع نفسه، منع نفسه من فعل هذا الشيء. هذا يسمى نذر الخصومة أو الغضب أو اللجاج. هذا عند أهل العلم يجري مجرى اليمين، يعني هو مخير، إما أن يصوم 10 أيام أو يكفر كفارة يمين أو يكفر كفارة يمين. النوع الثالث نذر المباح. نذر المباح كان يقول إذا أنا وصلت للمكان الفلاني نذرت لله أن ألبس الثوب الجديد الذي عندي مثلا جايب ثياب جديدة أعدها مثلا للعيد أو للفرح أو نحو ذلك، فحصل له شيء معين فيقول إذا أنا حصل لي شيء فلاني مثلا نجحت أو حصل كذا نذر عليه أن ألبس الثوب الجديد. هذا أيضا حكمه حكم ما سبق، يخير بين فعله أو يأتي بكفارة اليمين. يعني ممكن يقول لك والله صعب لنا أطلع البدلة الوقت بتاع الفرح، هل ممكن بدلة الفرح يجب في الفرح ولا ما صعب؟ فيقول لك لا أنا أحسن لي أكثر كفارة يمين أحسن، لا مشكلة الناس يوم الفرح يشوفوني بنفس البدلة أنا ماشي بها الوقت، فيكون أسهل عليه أن يكفر كفارة يمين فهو يخير. دي مش معناه ان احنا نقول له روح البس بدله في الفرح، يعني يلبس الثوب افضل من لبس البدله. طيب النوع الرابع وهو نذر المكروه. نذر المكروه كان ينذر مثلا اذا حصل له امر من الامور، نفترض ان ياكل مثلا الثوم او البصل، والفقهاء يمثلون لهذا النوع مثلا بالطلاق، يعتمدون على حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق وحديث ضعيف. على كل حال ينذر شيئا مكروها، نحن مثلنا به يعني الثوم أو البصل لضعف الحديث، لكن نفترض أنه نذر أن يطلق مثلا إذا فعل شيئا فلاني أو أكل ثوما أو بصلا أو أراد ينزل لأكل الثوم والبصل، نقول له الأفضل أن تكفر كفارة يمين ولا تأكل هذا الشيء المكروه. الأفضل يعني هو الآن مخير بين أن يأكل الثوم والبصل أو يطلق أو يكفر، لكن نقول الأفضل مع هذا أن تكفر، الأفضل مع هذا أن تكفر. فإن فعله قال الله أنا ما عنديش إمكانيات وأستطيع أنني أفعل الشيء الفلاني، فإن فعله فلا كفارة عليه، إن فعله فلا كفارة عليه. الخامس نذر المعصية. نذر المعصية كان ينذر أن يشرب الخمر أو يضرب شخصا معينا أو نحو ذلك، فنقول له لا تفعل ذلك، لا تفعل ذلك، ويبقى الكلام في التكفير هل يكفر أم لا.
أشهد أن محمدا رسول الله.
على أنواع أو أقسام النذر الذي والوفاء به والأسئلة إن شاء الله نؤجلها للدرس القادم حتى نجيب عليها بإذن الله. النوع الخامس الذي نحن فيه نذر المعصية كشرب الخمر أو قتل إنسان أو ضرب شخص أو فعل أي معصية كائن ما كانت، هذه لا يفعلها اتفاقا لا اشكال انه لا يفعلها، لكن ماذا عليه؟ هل عليه كفارة ام لا؟ اهل العلم في ذلك على قولين: من يضعف الحديث الوارد انه لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، من يضعف هذا الحديث يقول انه لا كفارة في نذر المعصية، لا يكفر في نذر المعصية، فنقول له لا تفعل ولا تكفر، لا تفعل المعصية، لا تشرب الخمر وليس عليك شيء. والقول الثاني وهو من يصحح قول من صحح الحديث يقول بأنه لا يفعل وعليه كفارة، وعليه كفارة يمين، نقول له لا تشرب الخمر لكن نذرك قد انعقد في ذمتك، فلكي تخرج منه بكفارة يمين، تخرج منه بكفارة يمين. وأصحاب هذا القول يصححون الحديث، ممن يضعف الحديث النووي يضعفه تضعيفا شديدا، لكن الحافظ ابن حجر يرد هذا التضعيف، يرد هذا التضعيف لأن الحديث ورد من طريق ابن عباس وورد أيضا من حديث عائشة رضي الله عنهم وعنهما، فقد احتج بهذا الحديث الإمام أحمد وإسحاق وصححه الإمام الطحاوي. حديث ابن عباس رواه أبو داود وقال الحافظ يعني في بلوغ المرام إسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه على ابن عباس يعني وعدم رفعه، هذا بالنسبة لحديث ابن عباس يعني رجح الحفاظ وقفه. أما حديث عائشة فقد رواه الطيالسي في مسنده في مسند الطيالسي بسند صحيح قال حدثنا حرب ابن شداد عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة مرفوعا، وهذا إسناد صحيح. ومن يصحح الحديث ويحتج به الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وكذلك شيخ ابن عثيمين يقولان بأن من نذر معصية فإنه لا يأتي به وعليه كفارة يمين، لأن الأحاديث جاءت من عدة طرق يقوي بعضها بعضا فيثبت بها الحكم وهو أن من أتى نذر المعصية فعليه كفارة يمين ولا يفعل المعصية. النوع السادس والأخير هو نذر الطاعة، نذر الطاعة، وهذا مهم لابد ننتبه له، وهو المقصود من كلامنا في هذا الدرس، نذر الطاعة، ويسمى نذر البر أو التبرر، تاء وباء وراء وراء، يعني طلب البر، نذر الطاعة، نذر البر، نذر التبرر، فهذا يجب الوفاء به، فهذا يجب الوفاء به، وهذا تقريبا أكثر ما يسأل عنه الناس، يعني نذر إذا شفى الله مريضه أن يذبح كبشا أو خروفا، هذا نذر طاعة. نذر إذا نجح في الاختبار أن يتصدق بمئة جنيه، يتصدق صدقة طاعة. نذر إذا رجع من السفر أخوه مثلا أو والده أن يصوم يوما ويفطر يوما، يعني يصوم يوم ويوم، فهذا نذر طاعة، فهذا يجب الوفاء به، يجب الوفاء به، إلا إذا كان فيما لا طاقة له به، إلا إذا كان فيما لا طاقة له به، أما الأمور التي يطيقها فإنه يجب الوفاء به. وهنا يأتي إشكال الذي ذكرناه في الأول، واحد يقول طب أنا تعبان والجو حر ومش قادر إلى آخره، نقول له ما قلناه في الأول، من قال لك انذر؟ الشريعة لا تأمرك بالنذر ابتداء، لكن أوجبت عليك الوفاء بالنذر، أوجبت عليك الوفاء بالنذر، ولم يقل لك أحد انذر لو أنا نجحت هطلع كذا، أو لو أنا سفيا مريضي هذبح كذا، ما أحد قال لك ذلك، بل أهل العلم كما علمتم على قولين، إما قالوا بالكراهة أو بالتحريم. فيأتينا الشخص بعدما ينذر قل نظرت كذا كذا والحمد لله شوف يا مريض، يقول الحمد لله شوف يا مريض قيامة اذبح الكبش الذي نذرت، يقول له الله ازاي ده الكبش الآن خروف بألف أو تنمية أو ألف ومتين، حد قال لك انذر؟ فإذا نذر الطاعة، نذر التبرر يجب الوفاء به، وهو على قسمين، وهذا محل درس الليلة أو بحث الليلة، نذر مطلق ونذر مقيد، نذر مطلق ونذر مقيد. نذر مطلق بدون مشاركة، بدون مشاركة، يعني واحد يقول من نفسه كده أنا نذرت لله أنني أذبح بقرة أو كبشة بدون شرط، لا نجاح ولا شفاء ولا أي شيء، نذرت لله أن أذبح لله كذا، هذا اسم مطلق، فهذا لا نقول بأنه مشروع لأن الشريعة لم تأتي به ولم تأمر به، لكن نقول هو غير مشروع، غير مشروع، نقول غير مشروع، يعني لا نقول هو مشروع لأن الشريعة لم تأمرك بهذا، فهذا يجب عليه أن يوفي بما نذر. والوفاء بالنذر في هذه الصورة عبادة من العبادات. النوع الثاني النذر المعلق بشرط، نذرت لله إن قدم الغائب من السفر ذبحت كبشا أو تصدقت بمئة جنيه أو صمت يوما أو شهرا ونحو ذلك، هذا النذر المعلق بشرط المقيد، يسمى المقيد او المعلق بشرط، فيه اشكال في نفس النذر، ان انت كانك تقول لله جل وعلا لن افعل الا اذا فعلت لي كذا، لن اتصدق الا اذا شفيت مريض، ففي سوء ظن بالله سبحانه وتعالى مقابله الفعل بالطاعه، فكأنك ترى بأن الله جل وعلا لا يعطيك إلا إذا أنت نذرت هذا النذر، النبي، وهذا كما قلنا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي للمسلم ويكره للمسلم ان ياتي بها، يعني ان يعقد او ينذر هذا النذر المشروط بهذا الخير، لان هذا فيه كما قلت سوء ظن مقابله فعل بفعل. لكن اذا فعله وحصل المقصود يجب عليه ان يوفي بما نذر، وهذه هي مسألة الليلة، انه يجب عليه الوفاء. لماذا؟ لان الله جل وعلا مدح الموفين بالنذر فقال يوفون بالنذر، وقال تعالى في سورة الحج وليوفوا نذورهم، وليوفوا نذورهم. ففي هذه الآية الأمر بالوفاء بالنذر، ومعنى الحديث من نذر أن يطيع الله فل يطيعه، فهذه لام الأمر فل يطيعه. إذن قلنا بأن عقد النذر ابتداء بهذه الطريقة مكروه، عقد النذر ابتداء بهذه الطريقة الشرطية فعلت فعلت، إن شفيت مريضي ذبحت، إن رجعت غائبي تفضلت أنا ونحو ذلك، مقابلة فعل بفعل، هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. لكن إذا حصل الشفاء ورجع الغائب من السفر يجب عليك أن توفي بالنذر، فالوفاء بالنذر هنا في هذه الحالة عبادة، عبادة، وصرف هذه العبادة لغير الله شرك، وهذا هو جد هذه الليلة. المدخل إليه هو هذا، معرفة أننا نتكلم في نذر الطاعة أو التبرر المقصود به البر، فقد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا. فلذلك نحن ننصح الناس والأخوة جميعا أن يتركوا النذر المشروط بشرط أو النذر المقيد، وأيضا الأفضل والأولى أن يتركوا النذر مطلقا. لماذا؟ إذا أنت بدأ لك أنك تفعل شيئا من الطاعات تفعلها، عندك فلوس أو تصدق تصدق، عندك ذبيحة تريد تذبحها اذبحها بدون نذر، لأنك ربما تنذر فيحصل عندك مانع جسدي أو مادي فيمنعك من الوفاء بالنذر، وتقع في إشكال وتذهب تطرق أبواب العلماء وتتكلم في التليفون بأموال طائلة وأنت في غنى عن كل هذا. عاوز تذبح لله اذبح بدون نذر، عاوز تصدق تصدق بدون نذر، عاوز تصوم يوما تفطر يوما افعل بدون نذر، عاوز تصلي تطوع بدون نذر. أما كونك تلزم نفسك بشيء لم يأتي في الشرع الزام به فلا. هذه مثلا الأخوة كثير من الناس غائبة عنه، وكثير من الناس يقع في النذر بهذه الطريقة، سواء النذر المعلق أو النذر المطلق. نعم، إن قال إن شاء الله أو إن لم أستطع فهذا استثناء لا بأس به ولا مانع منه، لكن هذا يعني كأنه ينافي أصل النذر. إذا مات قبل أن يتحقق المشروط فلا شيء عليه، يعني إذا قال إن شفى الله مريضي ذبحته مثلا شاه ومات قبل أن يشفى المريض فأهل العلم قالوا لا شيء عليه، أو إن رجع فلان من السفر تصدقت 100 جنيه ومات قبل أن يرجع فلا شيء عليه. ونؤجل إن شاء الله الكلام على باقي مسائل الباب والأسئلة في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.